بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في الدرس الماضي بعضا من تفسير قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قال الإمام البغوي رحمه الله: قوله تعالى: أو كسوتهم. قال رحمه الله: كل من لزمته كفارة اليمين فهو فيها مخير، إن شاء أطعم 10 من المساكين، وإن شاء كساهم، وإن شاء أعتق رقبه. فإن اختار الكسوة فاختلفوا في قدرها، فذهب قوم إلى أنه يكسو كل مسكين ثوبا واحدا مما يقع عليه اسم الكسوة، إزارا أو رداء عندنا، أو قميص. هل في نصها أو قميصا بالنصف؟ لأنه إزار أو رداء. فذهب قوم إلى أنه يكسو كل مسكين ثوبا مما يقع عليه اسم الكسوة، إزار أو رداء أو قميص أو سراويل أو عمامة أو كساء ونحوها. وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد وعطاء وطاووس، وإليه ذهب الشافعي رحمه الله تعالى، أن أي شيء يطلق عليه اسم الكسوة يجزئ. وكل هذا يصح، يصح أن تقول كسوته إزارا، كسوته رداء، كسوته عمامة، فكلها يطلق عليه اسم الكسوة. قالوا: فتجزف الكفارة. وقال مالك: يجب لكل إنسان ما تجوز فيه الصلاة، أي ما يستره في الصلاة، فيكسو الرجال ثوبا واحدا والنساء ثوبين درعا وخمارا. وقال سعيد بن المسيب: لكل مسكين ثوبان. والحاصل أن كل ما يصلح إطلاق اسم الكسوة عليه فإنه مجزئ. ومن المعلوم أنه يصح إطلاق الكسوة على ثوب واحد، فيصح أن يقول كسوته عمامة فيجزئه ذلك في الكفارة، لأنه يشمله قول الله تعالى: وكسوته. قوله عز وجل: أو تحرير رقبة. وإذا اختار العتق يجب إعتاق رقبة مؤمنة، وكذلك جميع الكفارات مثل كفارة القتل والظهار والجماع في نهار رمضان يجب فيها إعتاق رقبة مؤمنة، وأجاز أبو حنيفة رضي الله عنه والثوري رضي الله عنه اعتاق الرقبة الكافرة في جميعها إلا في كفارة القتل، لأن الله تعالى قيد الرقبة فيها بالإيمان. قلنا المطلق يحمل على المقيد، كما أن الله تعالى قيد الشهادة بالعدالة في موضع فقال وأشهد ذوي عدل منكم، وأطلق في موضع وقال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، ثم العدالة شرط في جميعها حملا للمطلق على المقيد، كذلك ها هنا. إذن يقول أطلقت في آية وقيدت في آية، بل أطلقت في آيات وقيدت في آية، فالمطلق في آيات وفي أدلة يحمل على المقيد. كما أن الشهادة أطلقت استشهدوا شهيدين من رجالكم، وقيدت في آية أخرى بالعدول ذوي عدل منكم، ولا يقبل الشاهد إلا إذا كان عدلا حملا للمطلق على المقيد، فكذلك هنا، وهذا هو الصحيح الذي ذكره البغوي، أن الرقبة في الكفارات يجب أن تكون مؤمنة. لما استدل به؟ لأنها قد قيدت في آية بالإيمان فيحمل المطلق على المقيد، وأيضا لأن المقصود هو إطلاق الرقاب المؤمنة ليتفرغ لطاعة الله وعبادته وأداء الواجبات والجهاد في سبيل الله وغيره مما لا يتمكن من فعله وهو عبد. وأيضا الكافر الأصلح له أن يبقى رقيقا، فإنه لو كان حرا لكثر سواد الكفار ولقاتل معهم ولساندهم على المسلمين، فالأصلح للمسلمين وللإسلام أن يبقى رقيقا. أيضا يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكم اعتقها فإنها مؤمنة، مع أنه ضربها سيدها فأراد عتقها، ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره قبل أن يعتق أن يأتي بها إليه ليسألها وليعرف إيمانها، ثم قال اعتقها فإنها مؤمنة، فجعل الإيمان كالعلة للأمر بالعتق. فغير المؤمنة لا تعتق. فإذا الآية التي في كفارة القتل قيدت الرقبة بالإيمان هي مقيدة لكل الآيات المطلقة، لأن الحكم واحد وإن اختلف السبب، كله عتق عن كفارة. قال ولا يجوز اعتاق المرتد بالاتفاق عن الكفارة. إذا الذين قالوا بجواز اعتاق الكافر أي الكافر الأصلي، أما المرتد فلا يجوز اعتاقه. ويشترط أن يكون سليم الرق، حتى لو اعتق عن كفارته مكاتبا أو أم ولد أو عبدا اشتراه بشرط العتق. اشترط عليه سيده أنه يعتقه، يبيعه إياه بشرط أن يعتقه، يجزف الكفارة وإن كان اشترى بشرط العتق، أو اشترى قريب الذي يعتق عليه بنية الكفارة يعتق ولكن لا يجوز عن الكفارة. إن من اشترى عبدا هو قريب له ذا رحم من أول ما يشتري يصير حرا. من ملك ذا رحم محرم صار حرا، بمجرد ملكه لا يصير حرا. يقول فلو اشترى لإعتاق عن كفارة، هذا جوزه بعضهم وبعضهم خالف فيه. وجوز أصحاب الرأي عتق المكاتب إذا لم يكن أدى شيئا من النجوم، ومعنى النجوم أي الأقساط التي عليه، تفرق المبلغ الذي عليه أقساطا أو نجوما، مثلا في كل شهر يؤدي قسطا ويسمى نجما. وعتق القريب عن الكفارة، جوز أصحاب الرأي عتق المكاتب إذا إن لم يكن أدى شيئا من النجوم، وعتق القريب عن الكفارة. ويشترط أن تكون الرقبة سليمة من كل عيب يضر بالعمل ضررا بينا، يضر بالعمل، لأن العبد يشترى لعمله، حتى لا يجوز مقطوع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين، ولا الأعمى ولا الزمن. الزمن هو المريض مرضا مزمنا لا يستطيع معه العمل، ولا المجنون المطبق. ويجوز الأعور والأصم ومقطوع الأذنين والأنف، لأن هذه العيوب لا تضر بالعمل ضررا بينا، يستطيع أن يعمل يقوم بأعماله ولو كان أعور أو أصم أو مقطوع الأذنين أو الأنف، يستطيع أن يقوم بها. وعند أبي حنيفة رضي الله عنه كل عيب يفوت جنسا من المنفعة على الكمال يمنع الجواز، أن يمنع كمال العمل عنده، حتى جوز مقطوع إحدى اليدين ولم يجوز مقطوع الأذنين. قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، إذا عجز الذي لزمته كفارة اليمين عن الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة يجب عليه صوم ثلاثة أيام. إذن الصيام لا ينتقل إليه إلا إذا عجز عن الثلاث الأولى، لم يستطع إطعام عشر مساكين، ولم يستطع كسوتهم، ولم يستطع تحرير رقبة، أو لم يجدها، فإنه يصوم ثلاثة أيام. فإن كان مستطيعا لأحد الأمور السابقة الثلاثة فلا يجوز له أن يصوم، لا يجزئه الصيام، يجب عليه أن يبدأ بها، وإنما الصيام ينتقل إليه من لم يستطع الثلاثة الأولى. قال إذا عجز الذي لزمته كفارة اليمين عن الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة يجب عليه صوم ثلاثة أيام. والعجز ألا يفضل عن مال، ألا يفضل من ماله عن قوته وقوت عياله وحاجته ما يطعم أو يكسو أو يعتق، فإنه يصوم ثلاثة أيام. فإذا كان لا يفضل عن حاجته وحاجة عياله من القوت وما يحتاج إليه، فمعنى أن الذي عنده طعامه وشرابه وحاجته ويفضل عن حاجته يلزمه الكفارة بأحد الذي سبق، لهذا ضابطه، وهذا قول أكثر العلماء. وقال بعضهم إذا ملك ما يمكنه الإطعام وإن لم يفضل عن كفايته فليس له الصوم، وهو قول الحسن وسعيد بن جبير، وهذا غير صحيح، بل هو في هذه الحال هو مقدم على أن يطعم غيره، إذا كان يملك شيئا لا يفضل عن كفايته، إما أن يكتفي به هو ومن يعوله، وإما أن يطعم به المساكين. فهنا هو مقدم، ولم يكلفه الله تعالى إذا لم يجد إلا طعام وطعام من يعوله، لم يكلفه أن يطعم، بل يبقي الطعام له ويصوم 3 أيام. فإذا وجد كفايته في طعامه وشرابه وما يحتاج وكفاية من يعوله، بقي منه بقية فاضل زائد، فهنا لا ينتقل إلى الصيام بل يكفر بما سبق. وبقي في هذا الباب مسائل ستأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.